بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، سنبدأ بحول الله وقوته في هذه الأيام بشرح رسالة الزكاة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، وهي رسالة لطيفة جامعة ذكر فيها فضل الزكاة ووجوبها وفوائدها ومصارفها والأموال التي تجب فيها الزكاة. وسنحاول إكمالها خلال هذا الأسبوع بحول الله وقوته. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: رسالة في الزكاة، وجوبها، مصارفها، فوائدها، والأموال التي فيها الزكاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، متفق على صحته. وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
هذه الرسالة اللطيفة في الزكاة، والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بأداء حق واجب في مال مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة. هذا الحق للفقير لا فضل للغني فيه ولا معروف، بل هو حق واجب على الغني في المال إذا توفرت فيه الشروط. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله من أكثر العلماء المعاصرين الذين أسهموا في توعية المجتمع ونصحه وبذل النصيحة الصادقة له في شتى العلوم، ومن ذلك هذه الرسالة اللطيفة التي يقول في مطلعها: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. بدأ بالحمد لله جل وعلا، لأن أي أمر لا يبدأ به في الحمد فهو أجدم، أي أقطع. وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك الخير والبركة، وشرع إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه أيضا من الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، حيث كان يبدأ كتبه بالحمد لله جل وعلا. والصلاة هي الدعاء، والصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى. وقال بعضهم هي الرحمة، لكن ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أوسع وأشمل. على من لا نبي بعده، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل آخر الأنبياء، لا نبي بعده، ختم الله به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: لا نبي بعدي. وعلى آله وصحبه، الآل هم الأتباع على ملته عليه الصلاة والسلام. وإذا اجتمع الآل والصحب قصد بالآل أقاربه الذين اتبعوه وماتوا على الإسلام، والصحب كل من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كل من أدركه عاش في وقته مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، حتى ولو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أما بعد، هذه كلمة جيء بها للفصل والدخول في الموضوع. ثم قال رحمه الله: فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير، والله جل وعلا أمرنا بأن نتناصح وأن نتعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالتناصح بين المسلمين مطلوب، مطلوب، وهو من الواجبات. ولهذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وأيضا من حقوق المسلم على أخيه أن ينصح له، يستشاره، أن يشير عليه وأن ينصح له. وفريضة الزكاة ما أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد مبانيه العظام. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، إلى أن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ثم أوصاه وقال له إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الشيء الثمين الكريم عندهم. وهذه الفريضة تساهل فيها كثير من المسلمين، فبعضهم لا يخرجها نهائيا والبعض يخرجها لكن على غير الوجه المشروع. يقول الشيخ مع عظم شأنها وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا هي فرض على المسلمين، وهي من محاسن هذا الدين العظيم ورعاية لجانب حاجة معتنقيه لكثرة فائدة الزكاة ومسيس الحاجة لها، لا سيما أنه يوجد في المجتمع فقراء، هؤلاء إذا أخذ الأغنياء بأيديهم وأعطوهم ما أوجب الله عليهم فهنا يتعاون المجتمع ويتضافر جميعا، ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن فوائد الزكاة تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، يعني تقرب بينهم، تسل سخيمة الفقير على الغني سما يكون في صدره من الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، أيضا تسل سخيمة البخل والشح عند الغني، فيترفع الغني عن هذا الخلق الذميم ويترفع الفقير عن خلق البغض والشح والحقد والحسد للغني. وأيضا النفوس مجبولة على من أحسن إليها، إذا أحسنت إلى الإنسان فإنك يعني تجره إليك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، كلما تحسن إلى الآخرين كلما تقربهم إليك وتزداد مودتهم ومحبتهم لك. النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وأيضا من فوائدها تطهير النفوس وتزكيتها وتطهير المال وتزكيته، وقد أشار الله جل وعلا إلى شيء من ذلك بقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا تعويد المسلم على الجود والكرم والبذل والعطف والإحسان على الآخرين، وأيضا استجلاب البركة والنماء والزيادة والخلف، فالذي ينفق ينفق الله جل وعلا عليه، الذي يعطي يعطى، ينزل في كل يوم ملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالله جل وعلا يعطي من ينفق ويبذل يخلف عليه خيرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، إلى غير ذلك من فوائد الزكاة. فيها أيضا تقوية المجتمع، فيها ترابط، فيها تآزر، فيها تعاون، فيها أيضا تحقيق لمبدأ المساواة والرحمة في المجتمع. والله يا أحبابي لو أن الأغنياء بذلوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم لما وجد على ظهر الأرض فقير. لو أن الأغنياء بذلوا ما أوجب الله عليهم وأدوا الزكاة الواجبة عليهم ما وجد على ظهر الأرض فقير. الأموال كثيرة والزكاة قليلة، لأنه يجب في المال ربع العشر، فقط ربع العشر، وفيما في الخارج من الأرض فيما سقت السماء يعني لما يتكلف فيه صاحب العشر، وفيما سقي بالنضح والسواني وغيرها والغطاسات نصف العشر. هذا شيء يسير قليل، وهي بركة ونماء، وليست مغرما كما يظنه بعض الناس. هذا في آخر الزمان تكون الزكاة مغنما، وتكون أيضا على الغني مغرما، وهذا أمر خطير جدا. هي تنمي المال، تربيه، تزيده، ولهذا من معانيها الزكاة النماء والزيادة. فالإنسان إذا أعطى زكى أمواله فهو يحميها بإذن الله، ولهذا جاء الوعيد الشديد على الذين يمنعون زكاتهم. اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
قال المؤلف رحمه الله: وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل أو قصر في إخراجه. جاءت النصوص الكثيرة تتوعد من يمنع الزكاة أو يمنع بعضها، وبعض الناس إذا كثر ماله فقد يدخل عليه الشيطان من مدخل ويقول هذه أموال كثيرة وبالتالي يكفي أن أخرج بعضها، وهذا أمر خطير. وقد توعد الله جل وعلا مانعيها بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تصور يا عبد الله كيف يؤتى بهذا الشخص الذي منع الزكاة ويحمى على هذه الأموال التي حافظ عليها ومنع زكاتها وادخرها لنفسه، ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره والعياذ بالله. فما منع حقه هو الذي يعذب به يوم العرض على الله، وهذه الأموال التي جمعها سيسأل عنها. ولهذا جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ولهذا قيل: ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب. ويسعد فيه وارث متعفف تقي، ويشقى فيه آخر يلعب. فهذا المال الذي تجمعه سيكون مصيره إلى الورثة، ولهذا مالك الحقيقي هو الذي تنفقه والذي تصدق به، وأما ما تدخره فهو مال وارث عليك غرمه وللورثة غنمه، عليك غرمه وللورثة غنمه. فانظر رعاك الله من أين تجمع المال وكيف تصرفه، لأنك مسؤول عن ذلك يوم العرض على الله جل وعلا. كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، سواء كان هذا المال نقودا أو كان عقارا أو غير ذلك سيعذب به. ولهذا جاء في الحديث الآخر أيضا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا دليل على أنه لا يكفر، هذا دليل على أنه لا يكفر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب، حيث جاء في الحديث: ما من صاحب إبل لا يؤدي من زكاتها إلا بطحت له بقاع قرقر وهي أوفر ما تكون، تطأه بأظلافها، والبقر تنطحه بقرونها، والغنم تعضه. فهنا سيعذب بهذا المال الذي منع زكاته، سواء كان مالا نقدا أو كان عقارا أو كان غنما أو بقرا أو إبلا أو غير ذلك. ولكن لابد من بلوغ النصاب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وجاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، والشجاع والحية والعياذ بالله يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أما مانع الزكاة فله حالتان، إما أن يمنعها إنكارا لها إنكارا لفرضيتها جحودا لها، فهذا إذا كان يعيش بين المسلمين ولا يجهل وليس حديث عهد بإسلام هذا يكفر والعياذ بالله، هذا يعتبر كافر لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. وأما إن كان جاهلا مثل إنسان حديث العهد بالإسلام أو إنسان عاش يعني في البادية بعيد عن العلم وأهله فهذا لا يكفر بل يعرف بالحكم ويبين له. والنوع الثاني من يمنعها بخلا وتهاونا وكسلا وتأولا فهذا لا يكفر على الصحيح من كلام أهل العلم، وأكثر من يمنعها من هذا النوع يمنعها بخلا وتهاونا ويعني يتأول فهذا فاسق والعياذ بالله، وينبغي أن يخوف ويذكر، وهذا يعذب بها يوم القيامة كما جاء أنها تصفح صفائح ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره. لكن لابد من خمسة شروط، لابد لوجوب الزكاة من خمسة شروط. الأول الحرية، يعني أن يكون مالك المال حرا، أما العبد المملوك فهو وما ملك ملك لسيده، فإذا كان مالك المال حرا فإنه هنا يجب عليه أن يزكي المال، وقد قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، هذا دليل على أن العبد هو وما ملك ملك لسيده. أيضا لابد من الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر، لا تجب الزكاة على كافر سواء كان كفره أصليا أو كان مرتدا لأن الله جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والكافر نجس مهما تطهر بالماء فإن النجاسة المعنوية ملازمة له وهي نجاسة الكفر والعياذ بالله، ولو أنفق ملء الأرض ذهبا فإن هذا لا يزيل عنه الكفر الذي نجسه. ولا بد أيضا من الشروط أن يملك نصابا، لا بد أن يملك نصاب، والنصاب سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في السائمة وفي النقدين وفي الخارج من الأرض وغيرها. أما إذا ما ملك نصاب فإن لا تجب عليه الزكاة، لو كان إنسان عنده سام فقير عنده 100 ريال 200 ريال هذا ما تجب عليه الزكاة، أو عنده تمر لكن هذا التمر 100 كيلو أو 200 كيلو هذا لا تجب فيه الزكاة. أيضا لابد من استقرار النصاب، استقرار الملك بمعنى كونه مستقرا، لا يكون المال عرضة للسقوط، مثل دين الكتابة ومثل أيضا الدين الذي لا يرجى تحصيله هذا لا تجب فيه الزكاة، لكن متى ما حصله يزكيه مرة واحدة فقط. كذلك أيضا أجرة البيت لا تجب زكاتها قبل تمام الحول، لا تجب الزكاة في الأجرة قبل تمام الحول وقبل قبض الأجرة، لكن لو تم الحول ولم يقبض الأجرة تجب، لأنها دين هنا عليه. أيضا لا بد أن يحول عليه الحول، لا بد أن يحول على المال الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. أما المال الذي يأتيك أثناء السنة وتصرفه لا زكاة فيه، مثل الراتب، إنسان يأتيه الراتب، يأتيه راتب محرم، صفر، ربيع، ويصرف ما يبقى من شيء، هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. لكن يستثنى من حولان الحول ربح التجارة، يعني لو أن إنسانا عنده تجارة وهذه التجارة ربحت 100,000، هو عنده 100,000 وربح 100,000، 100,000 ما ربحها إلا في رجب وزكاة في واحد رمضان. نقول إذا ربحت 100,000 وبقيت عندك في واحد رمضان تزكيها ولو لم يدر عليها حول، لأن ربح التجارة حوله حول أصله، حوله حول أصله. أيضا يستثنى مما يشترط فيه الحول السائمة، نتاج السائمة. لو أن عندك 300 رأس ثم ولدت قبل حولان الحول بيوم ويومين صغار، تزكي هذه الصغار وهما مر عليها إلا يوم أو يومين أو ثلاثة. أيضا الخارج من الأرض، خارج من الأرض لا يشترط له حولان الحول، لأن الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فمتى ما حصدت الزرع أو جذيت التمر صرمت فهنا تؤدي ما أوجب الله عليك. كذلك الركاز أيضا لا يشترط فيه حولان الحول، بل يجب أن يخرج الخمس بمجرد وجوبه. وكذلك المعدن أيضا في البلاد التي تسمح بتملك المعادن، وأما في بلادنا فالمعادن لبيت مال المسلمين، ولي الأمر عندنا لا يسمح بتملكها. كذلك أيضا العسل لا يشترط في حولان الحول، بل متى ما يعني أخذته فأنت تزكيه إذا بلغ نصابا. والمقصود هنا بإنما للمال، يعني لا بد أن يكون المال ناميا، لكن لو كان عند إنسان فلوس أعدها يتزوج فيها أو أعدها يشتري فيها بيت أو أعدها يشتري فيها سيارة، يقول يجب فيها الماء الزكاة، تجب فيها الزكاة لأنها كنز، لأنها مال مكنوز، حتى وإن كنت تعده من أجل حاجتك الضرورية. لكن لا زكاة في حاجات الإنسان الخاصة، حاجة الإنسان الخاصة لا زكاة فيه. لو أن إنسانا عنده سيارة، عنده بيت، لو أن إنسانا عنده أرض يبنيها استراحة له، كل هذا لا تجب فيه الزكاة. إذن لا تجب الزكاة إلا فيما توفرت فيه الشروط السابقة من ملك النصاب وحولان الحول واستقرار الملك وأيضا الحرية. ولهذا تلاحظون لم نشترط البلوغ والعقل، التكليف، لأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لأنها تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة. يعني لو كان إنسان عنده مال لصبي، مال لمجنون، فهنا تجب فيه الزكاة حتى وإن كان هذا صبي أو هذا مجنون، لأن الزكاة متعلقة بالمال نفسه، والفقير تستشرف نفسه للمال، فنقول تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. ومن المسؤول عنه؟ المسؤول عنه وليه، وليه هو المسؤول، يجب عليه أن يخرجه لهم، يجب عليه أن يخرجه لهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونترك بقية الوقت للأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: هل القمر فوق أو تحت السماء الأولى؟ وكيف يرد على من يزعم أنهم صعدوا إلى القمر؟ وكيف نفسر رؤيتنا للقمر رغم بعده عن الأرض؟ بارك الله فيكم.
يا أخي الكريم، صعدوا للقمر أو لم يصعدوا، هذا لا يقدم ولا يؤخر. عندنا نصوص تحكم هذه المسائل، فالله جل وعلا أخبر أن الشمس تجري لمستقر لها، وأخبر أنه قدر القمر منازل، فكونهم وصلوا، إن وصلوا للقمر فهذا بقدرة الله، وهذا من تقدير الله جل وعلا لهم وتمكينهم، وإن لم يصلوا فهذا أيضا من عدم تقدير الله لهم أن يصلوا إليه. هل القمر في السماء الرابعة أم أنه قبل السماء أم أنه في غير السماء الرابعة؟ هذا ينبغي للإنسان أن يعرض عن هذا الأمر، لأن الناس أحيانا ينشغلون: هل الأرض تدور أو لا تدور؟ هل الشمس تجري أو لا؟ نقول: أما جريان الشمس فهذا من أنكره فقد كفر، لأن الشمس تجري. وأما دوران الأرض فإن دارت فبقدرة الله، وإن لم تدر فبقدرة الله جل وعلا. نحن يعني نتعبد الله جل وعلا بالتفكر في آلائه ومخلوقاته وعظيم صنعه لهذا الكون. والشمس والقمر والنجوم من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا ربنا أن نتأمل في آياته الكونية والشرعية، فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر، لأن هذا هو الذي يقربه إلى الله، وهذا هو الذي يزيد في عبادته وطاعته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى. تعجب من بعض الناس يتناقشون في هذا الباب، ويضلل بعضهم بعضا، ويخطئ بعضهم بعضا، حتى يصل الأمر إلى الحدة والخصام. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة لطيفة رحمه الله جل وعلا في إثبات جريان الشمس والقمر وإمكان الصعود إلى الكواكب. لكن نحن نقول: إن يعني صعدوا فبقدرة الله، وإن لم يصعدوا فهذا من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل في الحلي زكاة؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة وجوب الزكاة في الحلي، على أقوال ترجع إلى قولين. القول الأول أن فيه الزكاة، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، واستدلوا بالأحاديث العامة، الأدلة العامة من الكتاب والسنة، ومنها ما مر معنا قبل قليل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. وأيضا حديث: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار. واستدلوا أيضا بحديث المسكتين: أتسرين أن يبدلك الله بهما سوارين من نار؟ ولكن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم. وهذا القول رجحه شيخان عليهما رحمة الله، الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد بن عثيمين. والقول الثاني الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أبو حنيفة، يرى وجوب الزكاة. الأئمة الثلاثة على هذا الرأي عدم وجوب الزكاة، زكاة الحلي. قالوا: ما دام يلبس فلا زكاة فيه. واستدلوا بحديث: ليس في الحلي زكاة. وأيضا بما ثبت في الصحيح عن ابن عمر وعائشة أنهما لا يزكيان عن حلي البنات اللي في حجر عائشة، وابن عمر عن بناته وزوجاته. وهذا القول أرجح، عدم وجوب الزكاة بالحلي المستعمل أرجح، وهو الذي عليه الفتوى الآن في بلادنا. لكن إذا كنزت المرأة الذهب والفضة الحلي ولم تستعمل خلال العام فالزكاة تجب فيه. هل يكفي استعمال الحلي للمناسبات فقط، الزواج واللقاءات الأسرية؟ نقول نعم يكفي، لا يلزم أن تلبس دائم ولا تلبس يوميا ولا شهريا، يكفي لبسه في بعض المناسبات. ومن أهل العلم من قال زكاته عاريته، إذا كانت المرأة تعيره لصديقاتها وقريباتها ويلبس فيكفي ذلك، وما لا إلى ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
عفى الله عنك، هل يجوز أن تدفع الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية؟
نعم، يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية. مثال ذلك لو كان عندك فقير وعندك زكاة أنت 1000 ريال أو 2000 أو 3 أو 5 أو 10، وهذا الفقير محتاج، لك أن تدفع جميع هذه الزكاة لهذا الفقير، ولك أن تدفعها لفقير ومسكين وغارم وابن سبيل وفي سبيل الله، لك أن تدفع، تنوع المصارف. لكن نقول الأمر حسب الحاجة، حسب الحاجة. فأنت إذا كنت تظن أن حاجة هذا الفقير أكثر وأنك يعني ستكفه ويعني تكفي حاجته، أعطه ما عندك. لكن عموم الناس لا بد أن يوزعوا زكاتهم على الأصناف التي ذكرها الله جل وعلا في مصارف الزكاة، كما سيأتينا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف يزكي من عليه دين؟
الدين يا أخي الكريم إما أن يكون لك أو عليك، الدين إما أن يكون لك أو عليك. إن كان الدين لك على الآخرين فإما أن يكون على جاحد أو مماطل أو معسر، جاحد أو مماطل أو معسر، هؤلاء لا تزكي ما عليهم إلا إذا قبضته منهم فتزكيه، وأما ما دام عندهم فلا تجب عليك زكاة، لأنك لا تدري قد تحصل عليه وقد لا تحصل عليه. وأما إن كان الدين على قادر باذل غني فهنا تزكيه سنويا، حتى ولو لم سدد لك 2 3 4 لكنك تزكيه سنوي. أو يكون الدين عليك أنت، عندك 10,000 ريال وعليك 10,000 ريال، هل تزكي 10,000 اللي عندك؟ نقول نعم، ولا تلتفت للدين اللي عليك إلا إذا كان حالا سدد وانتهى الإشكال. وأما ما دام دين ليس بحال فهنا تزكي ما عليك، ما عندك من المال، ولا تنظر لما عليك. نعم.
عفى الله عنك، أمتلك شقتين معروضة للإيجار والذي يخرج منها يدخل في مصروف البيت، فهل عليها زكاة؟
أعد.
أمتلك شقتين معروضة للإيجار والذي يخرج منها يدخل في مصروف البيت، فهل عليها زكاة؟
الزكاة في أجرتها، وفي أجرتها إذا حال عليها الحول. أنت الآن عندك شقتين، عندك بيتين، عندك عمارتين، تأخذ أجرتها ما دمت تصرفها في البيت ولا يحول على حول على الأجرة لا زكاة فيه. الأجرة متى تجب الزكاة فيها؟ تجب إذا حال عليها الحول، بمعنى أنك استلمت الأجرة في يعني واحد محرم ثم جلست عندك هذه الزكاة إلى هذه الأجرة إلى واحد رمضان وزكاتك في واحد رمضان نقول زكاة. لكن متى تجب ولو لم تقبض؟ لو أنها عند المستأجر بقيت الأجرة عنده وهو غني قادر، لكن أنت سألت معه تهاونت فانتهى الحول ولم يسدد لك الأجرة، هنا نقول تزكيها لأنها دين على مليء، لأنها دين على مليء. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تجب الزكاة على من يسألك وأنت لا تعرف حاله؟
أما هؤلاء اللي يسألون في المساجد وغيرها أنصحك ألا تعطيهم من الزكاة، لأنك لا تدري عن حالهم، وقد ثبت أن بعضهم أغنياء. وأما من يعني تعرفه من أهل البلد وجاء وطلب منك ولا تعرف له غنى أنت، هذا إذا أعطيته من الزكاة لا إشكال فيها، لكن ممكن إذا كنت تجهل حالة أنك تعطيه وتقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين جاء يطلبان الزكاة قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم.
أحسن الله إليك. ما الحكم في المال الذي في البنك وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟
المال اللي في البنك الرصيد يزكى لا إشكال في هذا، وإن كان يزيد وينقص أن تجعل لك يوم بالسنة تزكي فيه، إذا جاء هذا اليوم استعلم عن رصيدك وزكي الموجود سواء كان قل خلال العام أو زاد. أما النصاب فالنصاب سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى، هو 20 دينار في الذهب و100 درهم في الفضة، الدينار 3.5 جرام والفضة 3.2 من 10، والفضة 2.3 من 10 جرام. فأنت إذا أردت تضرب كم؟ 20 في 3.5 يطلع 70 جرام، فنصاب الذهب 70 جرام، وعند شيخنا 85 لأنه يرى أنه 4.25 جرام تضربها في 20 بـ4 تصير 85، والفضة 2.3 تضربها في 200 تطلع 460 جرام، وعند شيخنا شيخ محمد بن عثيمين 595 جرام. طيب أنا بزكي بالريالات ما نمزكي بالجرامات؟ أقول تتصل بباعة الذهب أو بالبنوك وتقول لهم كم سعر جرام الذهب كم سعر جرام الفضة، يقول لك سعر جرام الذهب مثلا 200 ريال، تضرب 200 في كم؟ في 70، وسعر الفضة يقول لك مثلا 5 ريال، تضرب 5 ريال في 460. طيب الآن الفرق بينهم واضح، هل أطلع أنا بالفضة ولا أطلع
الذهب.
بالذهب؟ نقول طلع بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير هو
الأقل
ولا الأكثر؟
الأقل،
لأن إذا أخذنا بالأقل زكت شريحة
كبيرة
من المجتمع. نعم.
عفى الله عنك. ما حكم من أخر الزكاة عن وقتها؟
لا يجوز للمسلم أن يؤخر الزكاة عن وقتها، لأنها حق الفقير واجبة في ذمته، فهي حق الفقير ولا يدري ما يعرض له، قد تفوت نفسه ثم لا يخرج أولاده من بعده الزكاة، فهو عليه غرم هذا المال لجمعه ولأولاده غنمه، فنقول أخرجها في وقتها واحذر من تأخيرها لأنها واجبة عليك. أرأيت لو كان لك حق على غيرك ترضى أنهم يؤخرونه؟ لو كان لك راتب ترضى يؤخر؟ لو تأخر يوم أقمت الدنيا ولم تقعدها. هكذا إذا حق الفقير يجب عليك ألا تؤخره. نعم.
أحسن الله إليك. اشتريت سيارة ب100,000 ريال 50 مقدما والباقي بالأقساط، ولكن القسط يصبح 70,000 ريال، فما حكم الإسلام في ذلك؟
أعد السؤال.
اشترى سيارة ب100,000 ريال 50 مقدم والباقي أقساط، ولكن القسط يصبح 70,000 ريال.
قسط إيش؟
القسط متبقي يصبح 70,000 ريال، ما حكم الإسلام في ذلك؟
على كل حال إذا كان فعلا تقصير يعني حقيقي وليس تحايل على الإجارة المنتهية بالتمليك فلا إشكال فيه. مثال ذلك لو أنك اشتريت سيارة قيمتها 100,000 ريال، طلب منك البائع أن تدفع 50,000، وقال 50,000 الباقية كل شهر تدفع لي 1,000، أو كل شهر تدفع لي 2,000، أو 5,000، أو 10,000، هذا لا إشكال فيه. لكن لو قال لك لا تدفع 50 وتدفع كل شهر 1,000 والدفعة الأخيرة كذا ثم بعدها تتملك السيارة، هذا تأجير منتهي بالتمليك لا يجوز، لما فيه من الغرر والجهالة، ولأنه عقدان في عقد واحد. نعم.
عفى الله عنك. قال الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، كيف يحارب الإنسان ذلك الشح في النفس وكيف الوقاية منه؟
هذا الشح خلق ذميم من الأخلاق التي يبتلى بها الإنسان، وأحيانا يكون شح عن واجب، وأحيانا يكون شح عن مندوب، وهو خلق ذميم نهى عن الشارع وحث على البذل والإنفاق والصدقة والكرم والجود، وذم البخل والشح وأنه من صفات المنافقين. وإذا كان البخل والشح بالواجب هذا يعني كبيرة من كبائر الذنوب، كمن يعني يبخل بالزكاة لا يدفعها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وينبغي للإنسان الحقيقة أن يتعاهد نفسه ويربيها على الإنفاق والبذل، ويربي أسرته على ذلك، ويكون قدوة لهم. أن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أحيانا قد يكون يعني إبداء الصدقة وإظهارها ليقتدي بك غيرك قد يكون في هذا مصلحة ظاهرة كبيرة للناس. وأما يعني إذا كان ما في مصلحة لا شك أن الإخفاء أعون للإنسان وأسلم وأبعد عن الرياء والسمعة. نعم.
عفى الله عنك. لدي عمارة مكونة من شقتين أسكن في إحداهما والأخرى مؤجرة، فهل فيها زكاة؟
كما أشرنا سابقا الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أو في الأجرة إذا بقيت عند المستأجر ولم يدفعها لك، وهو غني قادر، هو غني قادر، فهنا تزكيها ولو لم تقبضها. أما إذا قبضتها وصرفتها أنفقتها فلا زكاة فيه.
عفى الله عنك. متى يبدأ الحول في الزكاة لمن نسي بداية حوله؟
يضع له حول، الإنسان يضع له حول وإن كان نسي يشوف أول ما تملك المال ووضع له حساب مثلا أول ما جاه مال ويجعل هو بداية الحول بالنسبة له. لكن أفضل شيء أن يجعل الإنسان له حولا ثابتا خلال العام، مثل واحد محرم، واحد رجب، واحد رمضان، يوم العيد، يجعل له يوم يحدده. الأمر في ذلك واسع، ويختاره الوقت المناسب، الزمان الفاضل، يختار حاجة الناس في الشتاء، بدء الدراسة، وهكذا. يعني يحدد له وقت ويبذل، يعني يخرج الزكاة في هذا الوقت الذي يحدده، في هذا الوقت اللي يحدد. لكن إشكال الناس يا أحبابي هو في التساهل. يأتيك شخص يسألك يقول أنا عندي حول، عندي مال بزكيه، أقول له وضعت لك يوم زكي بي، يقول إيه، أقول له متى، يقول في رمضان. طيب ما يكفي رمضان، رمضان شهر كامل، يعني قد تظلم نفسك وقد تظلم الفقير. فمثلا لو جاءه مال في واحد رمضان وهذا المال كثير، فهنا إذا أخر الزكاة إلى 5 رمضان، إلى 10 رمضان، إلى 20 رمضان، معناه ضر من؟ ضر الفقير. وإذا قدم الزكاة يزكيه مثلا ب10 رمضان، ب20 رمضان، قدمها يضر نفسه هنا. فينبغي للإنسان أن يحدد يوما محددا، يوم محدد معين، خلاص 1 رمضان، 5 رمضان، 10 محرم، 20 رجب، يوم محدد. إذا جاء هذا اليوم تمسح الأموال اللي عندك، كم اللي عندك في رصيدك، كم اللي عندك في جيبك، كم اللي تطلبه الناس، الديون على الآخرين، ما هي الأراضي اللي عندك عرضتها للبيع، وهكذا. وتزكيها، تزكي هذه الأموال. أما أن تقول زكاتي في رمضان أو زكاتي في محرم أو زكاتي في رجب هذا أو شعبان، هذا لا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لي الدخول في وساطة بين الأفراد وشركات التأمين الطبي الإجباري مقابل عمولة؟
الوساطة ما في أشكال، تصلح بينهم إذا كنت تصلح بينهم بين خلاف، أما تكون يعني أن تحول عليهم، لا، لا تحول عليه، لأن التأمين الطبي إذا لم يكن عن طريق شركات تكافلية لا يجوز، أما إذا كان عن طريق شركات تعاونية تكافلية فلا إشكال فيه. ولهذا ننصح يعني الشركات والأفراد أن يكون تأمينهم الصحي عن طريق يعني الشركات التكافلية التعاونية، وأما شركات التأمين التجاري فإنها لا تجوز، لا تجوز يعني المساهمة فيها ولا أخذ التأمين منها. نعم.
أحسن الله إليكم. أمتلك معدة ثقيلة وأعمل عليها، فهل أزكي قيمة المعدة مع الدخل أم فقط دخل هذه المعدة وجزاكم الله خيرا؟
لا، هذه الزكاة على الدخل، الزكاة على دخلها. لو كان إنسان عنده معدة، لو كان عنده سيارة، لو كان عنده سيارة أجرة، كل هذا الزكاة في دخلها، الزكاة فيما يعني توفره منها. وأما ما تأخذ أيضا من نتاجه وتصرفه تأكله، هذا لا زكاة فيه، لكن ما توفره وتدخره ويحول عليه الحول هو الذي تجب زكاته. نعم.
عفى الله عنك. يتم إخراج الزكاة في وقتها، ولكن يتم منحها لمن يستحقها في الأوقات التي يكونوا محتاجين فيها لقضاء أغراضهم، ولكن يتم ذلك قبل حول الحول الأخير.
أعد
هذا الشيخ، يخرج الزكاة في وقتها، للمستحقين في أوقات حاجة الفقراء إليها، ولكن يتم ذلك قبل حول الحول الآخر.
أي على كل حال الذي فهمته من السؤال أنه يعني يصرف الزكاة خلال العام، يصرف الزكاة خلال العام. مثال ذلك شخص موكل في الزكاة فحصل عنده 100,000 ريال كلها زكاة، فأخذ يصرفها بدءا من يعني الزكاة استلمها في رمضان، بدءا من رمضان إلى رمضان القادم. نقول لا إشكال في هذا ما دمت تتحرى حاجة الفقراء والمساكين. وأما إن كنت تراعي نفسك يعني تبي تطلع كل شهر جزء من زكاتك، هذا ما يجوز، لأنك تجر حظا لنفسك، وإذا جر الإنسان حظا لنفسه في الزكاة لا يجوز. فنقول ما دمت تراعي مصلحة الفقير فلا إشكال في ذلك. القاعدة عند أهل العلم أن الزكاة لا تدور. إيش معنى لا تدور؟ يعني لا تصل إلى السنة الثانية. يعني عندك زكاة أنت تأخذها من رمضان ما تبقيها عندك إلى رمضان، لا، تصفيها قبل رمضان، تصفيها كلها قبل رمضان، فلا تدورها سنة ثانية. حتى جمعيات البر وحتى الجمعيات الخيرية لا يجوز لها أن تدور أموال الزكاة. ما يأتيها من أموال خلال هذا العام تصرفه على المستحقين خلال هذا العام، وتبدأ عاما جديدا في رمضان أو غيره. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا موظف براتب ولم يدفع لي هذا الراتب إلا بعد أكثر من سنة، هل تجب عليه الزكاة بعد تحصيل هذه الرواتب؟
إذا كان الراتب مضمون، إذا كان الراتب هذا مضمون مثل عند الدولة أو عند شركة وأنت ضامنة، فنعم تزكيه، متى قبضت تزكيه سنة واحدة لأن مر عليه حول. وأما إذا كان هذا مو مضمون، فيه خلاف، فيه إشكال، يعني هم يقولون نبي الحسم عليك وأنت تقول لا وبينكم خصومة مثلا، فهنا لا تزكيه، يعني ما تدري أن تأخذه ولا ما تأخذه. لكن مثل الأموال المضمونة ومر عليها حول ولا استلمتها أزكيها، مثل الأجرة وغيرها، مثل الأجرة وغيرها. وهكذا مثل يعني الأشياء اللي مستحقات للإنسان ومضى عليها سنوات، مضى عليها سنوات، نقول إن كنت تعلم أنها ستأتيك تزكيها. وأما إن كنت لا تعلم لا تدري وليس من حقك المطالبة بها، فهنا لا تزكيها بل تستقبل بها حولا، تستقبل بها حولا جديدا، مثل اللي مر في السابق مكافأة المدرسين اللي طولت ثم أعطيت لهم، هذه لا تزكى إلا إذا استقبل بها حولا جديدا. ومن أهل العلم من يقول يزكيها سنة واحدة وإن كانت بقيت 10 سنين، وإن كانت بقيت 10 سنين. هكذا أيضا المال على المماطل والجاحد والمعسر اللي ما يقدر يسدد، هذا كما أشرنا يزكى إذا قبض مرة واحدة فقط. نعم. سأل أحد الإخوة قبل يعني الصلاة، قال لي لو كان عندي مال لزوجتي أو لأختي وهي ما تدري عنه، هل أزكيه أنا من مالي ولا من مالها؟ أقول لا، أنت تزكيه بكيفك، من مالك أو من مالي، هذا ما فيه إشكال. نكمل إن شاء الله غدا بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.